إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكونوا مع الصادقين، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ففي هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، كان لا بد لنا من وقفة مع الصدق لنصدق مع الله عز وجل، كما صدق سلفنا الأوائل ففازوا في الدنيا وربحوا الآخرة. أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص مع الحق جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهو نداء يقرع القلوب والأسماع منذ مئات السنين من رب العالمين جل وعلا، نداء يقرع القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فتن آخر الزمان أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق، كما صح بذلك الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التائه يتكلم في أمر عامة. فهيا بنا نعيش في واحة الصدق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحبيب المصطفى الذي هو أصدق من وضع القدم برجليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد أثنى ابتداء على أهل البر بأفضل أوصافهم وأعمالهم، ثم وصفهم بعد ذلك بأنهم هم أهل الصدق، فقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بل وقسم الحق جل وعلا الناس إلى صنفين لا ثالث لهما، قسمهم إلى صادق وإلى منافق، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. بل وأخبر أن خليله إبراهيم عليه السلام قد سأل ربه عز وجل أن يرزقه يوم القيامة لسان صدق، فقال جل وعلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأمر الحق جل وعلا حبيبه محمدا صلى ربه عز وجل أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال جل وعلا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بل وبشر عباده المؤمنين بأن لهم يوم القيامة قدم صدق ومقعد صدق، فقال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل وأخبر الحق جل وعلا أنه لا ينفع العبد المؤمن يوم القيامة إلا صدقه مع الله عز وجل، فقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما هو الجزاء؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم متى كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أصدق من وطئ الأرض برجليه لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي ما كان من أمر النبي قبل البعثة. في عهد الجاهلية كان أهل الجاهلية يصفون سيد البرية صلى الله عليه وسلم بأنه هو الصادق الأمين. وكما قلنا من قبل إن سيرة العبد المؤمن الذي يدعو إلى الله عز وجل تنفعه في نجاح دعوته، فقد كان النبي يسمى في الجاهلية الصادق الأمين. ولذا فهذا يوسف عليه السلام الذي لما دخل السجن وجاءه رجلان من الذين سجنوا معه صلى الله عليه وسلم، فلما أراد كل واحد منهما أن يؤول رؤياه قال ليوسف عليه السلام نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فشمس الإحسان كان واضحا على وجه يوسف عليه السلام. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام وكان حضرا من أحبار اليهود ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه بل وبشره النبي بعد ذلك بالجنة، قال عبد الله بن سلام لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه أي أسرعوا إليه، قال فكنت في من انجفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما ذهبت إليه ونظرت إلى وجهه علمت يقينا أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين أن أبا سفيان وكان وقتها مشركا رضي الله عنه وارضاه لما ذهب إلى هرقل فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا سفيان بما يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والحق ما شهد فيه الأعداء. فأبو سفيان على الرغم من أنه كان وقتها كافرا مع ذلك يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر إلا بمكارم الأخلاق وعلى رأس تلك الأخلاق الصلاة والصدق والعفاء والصلة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذا حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته الميمونة المباركة على ملازمة خلق الصدق ليفلحوا فيه وينجحوا في الدنيا والآخرة وليظفروا بنعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إذا اتسمت بتلك الصفات الأربع ما عليك لو فاتك الدنيا كلها. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. بل ويرتقي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأمته إلى جنة الرحمن جل وعلا فيقول لهم كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. فكان أول شيء اصدقوا إذا حدثتم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة فأول شيء اصدقوا إذا حدثتم. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل وقال لهم الحبيب محمد كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي أنا ضامن أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الصدق: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وإن كانت الجنة في الحقيقة تحتاج إلى جهد وعمل وإلى إخلاص نية مع الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه الذي كان يجهز كل يوم ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يكافئه فقال له صلى الله عليه وسلم سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى أو غير ذلك ألا تريد شيئا غير الجنة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. هو ذاك يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم موضحا انه لا يكفي ان تتمنى ذلك، بل لا بد ان يصحب ذلك عمل صالح. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود، فانك لا تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة. ولذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا انواع الصدق وكيف نصدق مع الله عز وجل. اما عن انواع الصدق مع الله عز وجل فهي كثيرة، ولكني سأكتفي على اربعة انواع في هذا اللقاء الميمون المبارك. اول انواع الصدق، الصدق في القول. ولذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. وقال عمر بن عبد العزيز: والله ما كذبت ابدا منذ ان علمت ان الكذب يشين صاحبه. وتحضرنا هنا قصه للحجاج بن يوسف الثقفي، وكان رجلا ظالما اراد ان يقتل ولدين من ابناء العبد الصالح ربعي بن حراش، فقيل له: الا تعلم اين هؤلاء؟ فقال: ما اعلم. قال له: سل اباهم فانه لا يكذب ابدا. فاستدعى الحجاج بن يوسف ابا هذين الشابين وهو ربعي بن حراش، فقال له: يا ربعي، اين ولديك؟ فقال له: انهما في البيت والله المستعان. لا يريد ان يكذب. فلما سمع الحجاج صدق الرجل قال: قد جعلتهما لله عز وجل وعفوت عنهما جزاء لصدقه. وكان ربعي بن حراش رضي الله عنه وارضاه كما اورد الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمه هذا العبد الصالح انه اقسم بالله عز وجل الا يضحك ولا يتبسم حتى يعلم مقعده من الجنه او من النار. قال الرجل الذي غسله بعد موته: فوالله ما تبسم ابدا حتى وضعناه على خشبه الغسل، فما زال يتبسم حتى وضعناه في قبره ووارينا عليه التراب رضي الله عنه وارضاه. بل وهذا العبد الصالح عبد القادر الجيلاني، هذا الرجل الذي قال في قصة عظيمة عن الصدق، قال: لقد آليت على نفسي ألا أكذب أبدا، وجعلت مبدأ طلبي للعلم على الصدق مع الله عز وجل. فلقد أرسلتني أمي إلى بغداد لأطلب العلم، وأرسلت معي 40 دينارا، وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت. قال: فلما خرجت مع القافلة لقينا قطاع طرق، فأخذوا كل من في القافلة وأخذوا كل ما معنا من متاع ومال ومن كل ما نريد. فلما أخذوا كل ذلك جاءني رجل من قطاع الطرق فقال له: ماذا معك؟ قلت: معي 40 دينارا. فظن أنه يمزح فدار وتركه. فجاء رجل آخر فقال له: ما معك؟ قال: 40 دينارا. فظن أنه يمزح ثم أخذه إلى قائد القافلة الذي يقطع الطريق، فقال له: إن هذا الغلام يمزح معي ويزعم أنه يمتلك 40 دينارا. فقال له هذا الرجل رئيس القافلة، قال له: أتزعم أنك تمتلك 40 دينارا وأنت صبي طويل؟ قال: أجل والله وتلك هي. فنظر الرجل إليه وقال له: ما حملك على أن تصدق مع أنك تعلم يقينا أننا نريد أن نسرق المال؟ فقال له: لقد عاهدت أمي على الصدق وأنا أرفض أن أخون عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص وقال: سبحان الله، أنت تخشى أن تخون العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أخون العهد مع الله؟ والله لقد تبت إلى الله عز وجل على يديك ولن أسرق بعد اليوم. فاجتمع اللصوص جميعا ونظروا لرئيسهم وقالوا: كنت قائدنا في السرقة واليوم أنت قائدنا في التوبة، فلقد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. هذا والله كل هذا ببركة الصدق مع الله عز وجل. أنت قائدنا أنت كنت قائدنا في السرقة واليوم أنت قائدنا في التوبة إلى الله عز وجل، وتابوا جميعا إلى الله عز وجل. أما عن النوع الثاني من الصدق فهو الصدق في النية والإرادة، ومرجع ذلك إلى إخلاص النية مع الله عز وجل. لذا أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن مغبة الكذب وإرادة غير وجه الله عز وجل بأعمال الدين، فقال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: قارئ القرآن، والمتصدق، والمجاهد في سبيل الله. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول له جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك. فيقول جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ، وقد قيل أخذت حظك من الدنيا، فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. وكذلك يفعل بالمتصدق، وكذلك يفعل بالمجاهد، لأنهم ما أرادوا وجه الله بنية واحدة. فلو صدقوا في نيتهم لكانوا في أعلى درجات الجنة، ولكن خبص الطوية وكذب هؤلاء في النية جعلهم في أسفل السافلين بدلا من أن يكونوا في أعلى عليين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخ الحبيب، إن الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، لا يريد منك شيئا سوى قلبك. ولذا أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، وأنت تقطع المفاوز والطرق إلى الله عز وجل بقلبك لا ببدنك. ولذلك فالقلب في الدنيا هو محل النية، ويوم القيامة هو محل الحساب. ولذا قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فالقلب محل النية. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويدربهم على صدق النية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل والقراءتان صحيحتان. رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، انظر ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: فهو صادق النية، يقول: لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعملي وهذا بنيتي، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل عياذا بالله. والرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، أي أعصي ربه عز وجل كما يعصي. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعملي وهذا بنيتي، فهما في الوزر سواء. وتأمل معي كيف أن العبد يبلغ أعلى عليين بمجرد نية. تأمل معي ما قاله الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وما أدراك ما منازل الشهداء؟ في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربي سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 من الزوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. هذا للشهيد فقط. تخيل، تخيل أن تبلغ تلك المنزلة لو أنك صدقت مع الله في نية فقط. من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما عن النوع الثالث من الصدق فهو الصدق في العزم أو في الوفاء بالعزم. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا عزم وهذا وفاء بالعزم. من المؤمنين رجال صدقوا في أي شيء ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على الإخلاص وعلى الصدق وعلى الجهاد وعلى نيل الشهادة، فلما صدقوا مع الله صدق الله عز وجل معهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، أن أنس بن مالك قال: كان عمي أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه قد تغيب عن غزوة بدر لمرض شديد نزل به، فحزن حزنا شديدا وقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر وقاتل قتالا شديدا حتى وجدوه بعد الغزوة وبه 89 ضربة، ما بين ضربة بالسيف وما بين رعنة برمح وما بين ضربة بالسهم. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رواية أخرى أن أنس بن النضر لقيه سعد بن معاذ، وما أدراك ما سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما في الصحيحين. فلما لقيه أنس بن النضر قال له: يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم قام بعدما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شاع خبر مقتل النبي، وجد أصحاب النبي قد جلسوا جانبا ووضعوا السلاح، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم فقاتل وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يا المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فرقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم تقدم فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. أجل والله. بل وعند النسائي بسند صحيح أن رجلا أعرابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بعد أن قسم النبي الغنائم بين أصحابه، ثم لم يجد هذا الصحابي فترك قسمه وحظه مع الصحابة. فلما عاد ذلك الأعرابي قال له: هذا قسمك وحظك ونصيبك من غنائم خيبر. فنظر فوجد إبلا وأبقارا وأنعاما وأغناما ومالا وأسلحة، فبكى واستاق كل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى النبي قال له: يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، اي انني ما اتبعتك من اجل غنائم ولا مال ولا اي شيء، ما اتبعتك على هذا. فقال له الحبيب مستكبرا صلى الله عليه وسلم: فعلى ما اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا، واشار الى حلقي. فقال له الحبيب مصطفى موضحا، قال له: ان تصدق الله يصدق، لو صدقت مع الله مرة لصدق الله عز وجل معك كل مرة. فقام الرجل، وفي الغزوة التي تلي خيبر دخل الرجل فقاتل فقتل، فجيء به وقد ضرب في نفس الموضع الذي أشار إليه. فلما دخلوا به على النبي تعجب وقال: أهو هو؟ هذا هو الرجل الذي قال ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قال: هو يا رسول الله. فبكى النبي وقال: صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي ودفن، فلما دفنه قال: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. أجل والله، إنه الصدق مع الله عز وجل. بل وتحضرني قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد. قام عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص قبل بداية الغزوة، فقال له: يا سعد تعال نسجد جانبا ويدعو كل واحد منا دعوة عسى الله أن يستجيب لنا. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إني أسألك اليوم أن تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه، ثم تلقني رجلا آخر وثالثا ورابعا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله، ثم يقابلني رجل شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني. فقال عبد الله بن جحش: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني وقل يا عبد الله فيما كان ذلك، أقول من أجلك فتقول صدقت. فكان من أمر عبد الله بن جحش لما انتهت غزوة أحد أن مر عليه سعد بن أبي وقاص فوجده على نفس الهيئة التي تمناها، قال: وجدته وقد قتل، وقد شجع أنفه وقطعت أذنه وبكر بطنه، وكان أصدق دعوة مني في تلك في هذا اليوم المبارك. أجل والله إن تصدق الله يصدق، فلو صدق الإنسان مع الله عز وجل مرة لصدق الله عز وجل معك كل مرة. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن فنحن في أشد الحاجة إلى الصدق مع الله عز وجل. أما عن النوع الرابع والأخير من أنواع الصدق، وأكتفي كما قلت بأربعة أنواع فقط، فهو الصدق في مقامات الدين: المجاهدة والمحاسبة والتوكل والخوف والرجاء والتوبة. وأركز في هذا اليوم على الصدق في التوبة إلى الله عز وجل، لأن الأمة ما صلت عليها أعداؤها إلا من جراء ذنوبها، فما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. فالأمة كلها تحتاج أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترجع إلى الله عز وجل مرة أخرى. تأمل معي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من الأمم السابقة قتل 99 نفسا، وعلى الرغم من ذلك أراد أن يتوب، والرجل صادق في توبته، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. والعالم يختلف عن العابد، فالعابد من ربما يعبد الله عز وجل على جهل، أما العالم فهو الذي يعبد الله على علم، بل ويدل الناس على الطريق الصحيح للوصول إلى الله عز وجل. فلما دلوه على أعبد أهل الأرض ذهب إليه وقال له: هل لي من توبة؟ قال: وماذا صنعت؟ قال: قتلت 99 نفسا. قال: ليس لك توبة. فقام الرجل وقتله وأكمل به 100، ولكنه صادق التوبة يريد أيضا أن يتوب. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في تلك المرة على أعلم أهل الأرض. فلما ذهب إليه قال له: هل لي من توبة؟ قال: وماذا صنعت؟ قال: قتلت 100 نفس. فالعالم يعلم أين الجرثومة التي يريد أن يستخلصها من جسد هذا المريض، ثم يدله على الدواء، يشخص ثم يصف العلاج. فعلم هذا العالم أن تلك الأرض التي يعيش فيها هذا الرجل هي أرض سوء، والدليل على ذلك أنه قتل 100 نفس ولم يعترض عليه رجل واحد على تلك الجرائم التي ارتكبها. فقال له: لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من تلك الأرض واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. فلما خرج الرجل وقد امتلأ قلبه صدقا في توبته لله عز وجل، جاءه ملك الموت في منتصف الطريق فقبض روحه. فأكرم الله عز وجل هذا العبد بأن أرسل إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه. تقول ملائكة العذاب: إنه ما فعل خيرا قط. وتقول ملائكة الرحمة: إنه قد جاء تائبا إلى الله عز وجل. فأرسل الله إليه ملكا آخر ليحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال: أحكم بينكم؟ قالوا: أجل. قال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أخرى أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر الأرض أن تباعدي، وأمر تلك أن تقاربي، حتى اقترب من أرض الطاعة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. تخيل معي رجل تائب واحد يأمر الله عز وجل من أجله الأرض كلها بكل ما عليها من أشجار وأنهار وجبال وسهول ووديان، أن تتحرك كلها من أجل تائب واحد. فكيف لو تاب المسلمون جميعا؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فتأمل معي وقت حق الحديث كيف أن رجل واحد ذهب إلى الله عز وجل فأمر الله الكون كله أن يتحرك بذلك، فكيف لو ذهب المسلمون جميعا؟ أجل الله، إن الله عز وجل يفرح بذوق العقل، مع أن الله عز وجل غني عن طاعتنا ولا تنفع طاعتنا ولا تضرها معصيتنا. قال جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك الجنة، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك الجنة. لأن تأمل معنا كان من كون الأمر توبة ماعز
والقابلية. والحديث الصحيح أن ماعزا رضي الله عنه وقال لما زنى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله طهرني، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فجاءه مرة ثانية وثالثة ورابعة وكأن ذلك بمثابة الشهود الأربعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن من؟ قال أجل. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ماعزه مصفرا أي متزوجا، فحفر له حفرة ورشد. فاختلف الناس فيه إلى طريقين، منهم من قال لقد أوطى الرجل نفسه أي أهلك نفسه، ومنهم من قال لقد كان توبة عظيمة. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج لهم ويقول استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا الله مغفر لماعز بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لو تعصت. أسأل الله. بل وتأتيه بعد ذلك كما في مسلم الغامدية، امرأة الغامدية جاءت إليه وقد زنى، فقالت يا رسول الله ظهرني بالحق. فقال صلى الله عليه وسلم ارجعي فاستغفري. فلما تولى عنها النبي جاءت إليه من وجهه وقالت يا رسول الله لعلك ترزني كما رددت ماعزا من قبل، فوالله إني لحفلى والجنين والقلب في أحشائي من الزنا. فأمر بها أن ترجع حتى تلد، فرجعت المرأة إلى بيتها ومع ذلك ما نسيت الذنب أبدا. ظلت الأيام والليالي تذكرها بهذا الذنب العظيم حتى ولدت طفلها وجاءت به إلى النبي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وأرجعيه حتى تقسميه. فلما ذهبت عامين كاملين ومع ذلك ما نسيت ذنبها أبدا طوال العامين حتى فطمت طفلها ووضعت كثرة خبز في يده. فلما جاءت به إلى النبي قالت له يا رسول الله لقد فطمت وها هو الآن يأكل الخبز. فأخذ النبي طفلها وأعطاه الواحد من الصحابة ثم أمر بها فحفر لها حفرة ثم وضعت فيها ورجمت. وبينما هي ترجم إذ جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وضربها بحجر كبير فهدفت دماغها على ثوب خالد فتتبعه. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد كانت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لو تعصوا. وفي رواية لقد كانت توبة لو تابها صاحب مكس أي جباية مظلمة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. أجب الله. بل هذا رجل من التابعين يقال له حبيب العزمي. هذا رجل كان في لهو وانشغال عن طاعة الله عز وجل، وفجأة حضر مجلسا من مجالس الحسن البصري. والحسن البصري وما أدراك من الحسن البصري الذي كان أهل العلم في زمانه يقولون والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء، من عظم الكلام الذي كان يقوله. فجلس رجل في مجلس من الحسن البصري فلما سمع كلامه داب إلى الله توبة عجيبة، أراد أن يبكي نفسه من الله وأن يبتلي نفسه من الله عز وجل. قال يا رب قد اشتريت نفسي منك ب4000 درهم. فدفع 10000 إلى الفقراء وقال يا رب قد اشتريت نفسي ب10000. في اليوم التالي قال يا رب ها هي 10 أخرى، إن كنت قبلت مني 10 الأولى فهذا شكرا ل10 الأولى. وجاء في اليوم الثالث فدفع 10000 ثالثة وقال هذا جزاء قبولك مني 20000 التي قبلتها. ثم ذهب في اليوم الرابع قال إن كنت لم تقبل مني الأولى أو الثانية أو الثالثة فها هي 10000، فالآن قد بلغ المال 40000، فاقبلني وانصرني وارحمني بين الخبر. أجل الله. بل هذا بشر الحال رضي الله عنه وارضاه وصاحب الإمام أحمد رضي الله عنه جميعا. كان من أمر توبته أنه كان يعيش مع أصحابه كل ليلة على لهو وشرب وطرب. وفي يوم من الأيام طرق رجل كبير صالح باب فخرج في الجارية والرجل يسمع صوت اللعب واللهو وصوت كاسات الخمر يسمعها من الخارج. فطرق الباب فخرج في الجارية فقال أهل الجارية صاحب تلك الدار عبد أم حر؟ فقال بل حر. فقال أجل إنه حر، فلو كان عبد لتأدب بأدب العبودية مع الله. فسمع رجل تلك المقالة فخرج فلم يجد رجل، فسأل الجارية من قائل تلك العبارة؟ قالت هذا رجل. فترى خلفه وقال له أعد علي مقالتك. فقال له أنت عبد أم حر؟ قال ما حر؟ قال أجل أنت حر، فلو كنت عبدا لتهذب لأدب العبودية مع الله. فمسخ بشر وجهه في التراب وقال لا والله بل عبد لله من تلك اللحظة. وصار خلف الرجل حافيا. فلما قيل له بعد ذلك يا بشر ألا تلبس حذاء في رجلين؟ قال لا والله لقد صالحت ربي وأنا حافي، فما زلت على تلك الحالة حتى ألقاه. وأختم هذا اللقاء بتوبة الله عز وجل على الشعب الملائكة لنعلم كيف كان الصدق في التوبة مع الله عز وجل. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. كعب بن مالك من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا من الشعراء الثلاثة الذين كانوا ينشدون الشعر مع النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك. كعب بن مالك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك تخلف كعب ولم يكن له عذر ولم يرد أن يتخلف، لكنه تكاسل مرة في أخرى وكان يقول إنني أستطيع أن ألحق بالجيش في هذا اليوم أو الذي بعده أو الذي بعده، وظل يتكاسل حتى مر الجيش وعلم بعد ذلك بجوع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له عذر أمام الله، لكنه كان صادقا به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المنافقون واعتذروا له بأعذار واهية، فقبل النبي على نيتهم ووقف الملائكة عند الله عز وجل. ثم دخل كعب بن مالك فقال له الحبيب المصطفى ما خلفك؟ ما الذي جعلك تتخلف؟ قال له يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، والله لو شرفت مع رجل من ملوك الدنيا او مع اي انسان غيرك يا رسول الله لخرجت من ذلك بعذر ولقد وجدت جدلا، اي انني صاحب انسان جميل ووجاع استطيع ان اعتذر باي عذر، لكني اخشى ان ارضيتك بكلام هو كذب ان يسخطك الله عز وجل عليك. فلما سمع له منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اما هذا فقد صدق، فامره ان يقوم حتى يقضي الله عز وجل في امره. وامر اصحابه جميعا في هذا المجتمع المتماسك المتحاد في المدينه المنوره، امر المجتمع كله ان يمتنع عن كلام كعب بن مالك وصاحبته اللذين تقدس عن تلك الغزوه. حتى قال كعب بن مالك حتى كان تلك الارض ليست بالارض التي عليه، انكبت نفسه الكل لا يريد ان يكلمه او حتى يسلم عليه. عاش لحظات عصيبة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. أمر النبي وأصحابه ألا يكلموه 50 يوما، وعند اليوم 40 أمره أن يعتذر امرأة 10 أيام. ثم نزلت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك من فوق 7 سماوات حتى بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد كعب أمام النبي قال له الحبيب المصطفى أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك أجر الله. والشاهد من هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك وإلى أن تلقى الله هو اليوم الذي يقضى الله فيه ذنبك ويتوب عليك. فلو تاب الله عليك وغفر ذنوبك واثامك فهو خير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. والسؤال كعب بن مالك تخلف مره واحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث له كل ذلك، فكيف بمسلم تخلف عن رسول الله 20 سنه أو 30 سنة أو تخلف عن رسول الله العمر كله؟ كيف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل نفسك وأنت لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، لا تحج، لا تصل الرحم، لا تبر والديك، لا تحسن إلى جيرانك، لا تطلب العلم، لا تذكر لله سجدة، لا تذكر الله عز وجل على أي حال. تخيل نفسك لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض، بأي وجه تلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس يأتون يوم القيامة على حوض يريدون أن يشربوا من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا يطمعون بعدها أبدا، وإذا بملائكة الرحمن جل وعلا تزورهم عن الحوض فيصرخ النبي ويقول أصحابي يا رب أصحابي يا رب، فتقول الملائكة
إنك لا تدري ما أحسن بعض. تخلف عنك يا رسول الله،
ما أراد بالنسبة، ما أراد شريعة، ما استبعوك في شيء واحد.
إنك لا تدري ما أحسن بعض، فيدعو الذي يعلم ويقول صحبا صحبا وبعدا بعدا لمن بدل وحجر.
أجل الله، ألا نتوب إلى الله عز وجل في تلك الأيام لكي يرفع الله البلاء عن الأمة؟ الله عز وجل يقينا يريد أن يتوب عليكم. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعند الترمذي بن حسن أن الرب العليم جل وعلا قال: يا ابن آدم إنك ما تعصيت ولا شكرت غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بكل ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تجدك بمراقبة عشرة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا ولخمس نسيج، أنسيج لقاء الله واللحد والطرح ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من الثقة تغرد عيانه ولو كان كافيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الا تخشى على نفسك ايها العبد الصالح من اول ليله توضع فيها في قبر، هل ان القبر ليس فيه عذاب ولا نعيم ولا ضمة ولا جحيم ولا أي شيء؟ أم أنك تفجد في القبر وحيدا في ظلمات القبر مغلقا عليك بلا عذاب ولا حساب؟ فهل تصر بذلك؟ هل تصر بتلك الشدة في هذا الظلام الموحش في هذا في ذلك القبر؟ هل تصر بذلك؟ هل أعددت شيئا للجواب على سؤال الله جل وعلا؟ كما قال الفضيل بن عيار لرجل غافل عن طاعة الله، قال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعلمت عن السؤال جوابا؟ تذكر وقوفك يوم العصر والأيام مستحيل خلص الأحسان حلوان، والنار تلهب من غيظ ومن حرق على العصاة ورب العرش بطلان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فان ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد العصا للنار عصانا. المشركون غدا في النار يلتهمون والموحدون بدار الخلد دكانا. ايها الاخ الحبيب، اننا جميعا راحلون الى الله عز وجل وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا والنهايه فملاقيه. الا يعتبر الراحل انه بعد الراحل راحل؟ ففي كل يوم نشيع ميتا ونجزل مسلما، ومع ذلك لا تصعد القلوب ولا تعتبر القلوب بما مضى من حال هؤلاء. والكل الا من رحم الله عز وجل مقبل على الدنيا معرض عن الاخره، فنحتاج الى وقفه مع النفس حتى نحاسب انفسنا كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عقلكم وتنخلوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منه خافيه. واذكر ببدايه الخطبه قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تامل معي تلك اللائحه العجيبه، هذه الايه في سوره التوبه رقم 119: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والعاقبه
قال جل وعلا هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم. وهذه الآية في سورة المائدة رقم 119. وإن كنا لا نتعامل مع القرآن على أنه كتاب ألغاز، لكن تخيل إلى تلك اللمحة العجيبة أن الآية التي أمرت بالصدق رقم 119 والآية التي جاء فيها ثمرة الصدق رقم 119 في سورة الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا في كل الصالحين. اللهم احفظ المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به ذلنا وكل معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذلتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في العراق، وانصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم جمع اصابعهم، حفاك تحملهم، اراك تقصهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، وخذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. ألن في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.